كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فينبغي على العبد أن يكون له سر دفين، سر دفين. هذا السر ينبغي ألا يعلم به أحد، حتى إذا نزلت بالعبد نازلة أو ألمت به ملمة يتضرع ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى بصالح عمله الذي خبأه. في الصحيحين في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا العبد كما قلت خبأ هذه الخبيئة، ذكر الله خاليا حيث لا يراه أحد، ومع هذا الخشوع ومع هذا الخضوع ومع هذا التبتل ومع هذا التضرع لله تبارك وتعالى فاضت عيناه كما قلت حيث لا يراه أحد. فهذه الخبيئة ينبغي أن تكون عند كل واحد منا، كل إنسان منا المفروض يكون له خبيئة من عمل صالح. وهذا قوله عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يكون له خبيء عمل صالح أو خبيئة من عمل صالح فليفعل. إنك أنت يكون لك عمل خاص بك، هذا العمل لا يعلم به أحد، لا يعلم به أحد، على حد قول محمد بن واسع رحمة الله عليه، قال: لقد أدركت أقواما أو رجالا كان الواحد منهم تكون رأسه على وسادته بجوار زوجه قد فاضت عينه بالدمع وهي لا تدري أو وهي لا تشعر به. تخيل أنت إنسان ينام على وسادة واحدة مع امرأته، هذا الإنسان أو هذا العبد من شدة تألهه وشدة تفكره في جنب الله وفي عظمته سبحانه وتعالى انهمرت عيناه بالدمع، ومع هذا الانهمار ومع هذا الخشوع ومع هذا الخضوع امرأته بجواره على وسادته لا تشعر به. هو ده العمل، خبيئة العمل، ان الانسان منا كما قلت يكون له عمل خاص به لا يعرف به احد، لا يشعر به احد، حتى كما قلت اذا نزلت بالانسان نازلة أو ألمت به ملمة يبقى إنسان من عنده عمل صالح يتضرع إلى الله تبارك وتعالى به كما فعل أصحاب الغار. في الصحيحين حديثهم المعروف، حديث ابن عمر: هؤلاء الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فقال أحدهم ليدعو كل واحد منكم بصالح عمله، قاعد بقى يعصر دماغه كده شوف ايه العمل الصالح الذي فعله ابتغاء مرضات الله. طيب، هل انت لك خبيئة عمل اذا نزلت بك نازلة او ألمت بك ملمة قلت: اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا الامر او هذا الفعل ابتغاء وجهك ففرج عني ما انا فيه فيفرج الله عنك؟ انت عندك عمل زي كده تقدر تقول: انا العمل الفلاني ده فعلا عملته ابتغاء مرضات الله أو فعلته ابتغاء وجه الله، هل أنت عندك الشجاعة أو القدرة أنك أنت تقول كده؟ أنك أنت فيه فعلا عمل أنت عملته ابتغاء مرضات الله، لا أنت عايز عرض ولا عايز غرض ولا تريد ثناء من أحد، لا. وكما قال القائل: وإذا أثنى الله على عبد بما هو أهله فما مقدار ما يمدح الورى؟ لو ربنا سبحانه وتعالى أثنى على عبد بما هو أهله فما مقدار ما يمدح الورى؟ الناس بها هتقول هي يعني، يعني ماذا عساهم أن يقولوا إذا أثنى الله على عبده؟ الناس بقى ماذا يقولون؟ سبحان الله تعالى. اتصال بسرعة كده. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم، لو سمحت.
اتفضل يا عمي.
أنا بروح قبل الفجر بربع ساعة، فطبعا بصلي أربع ركعات أو ركعتين قبل ما أدن الفجر. بعد الفجر، بعد ما أدن أذان الفجر، ممكن أصلي أربع ركعات أو ستة إنما ما بين الأذان والإقامة، ولا هي صلاة؟
يعني أنت يا عمي دلوقتي حضرتك بتصلي قبل الفجر أربع ركعات أو ستة؟
في الجامع، في المسجد.
حلو، بروح قبل ممتاز. وإذا أذن بتصلي برضو الأربع ركعات والستة ولا إيه؟
ممكن أصلي أربع ركعات أو ستة بعد الأذان.
حاضر.
حاضر.
ماشي. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا وسهلا يا حاجه.
اهلا بك يا شيخ.
اتفضلي.
لو سمحت، لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
بالنسبه للزوج اللي خلى زوجته تبص رجله، ده هل في الشرع حرام؟
معلش عفوا، الزوجه بتعمل ايه؟
الزوج اللي يخلي مراته تبص رجليه، يعني ده حرام؟
ده طوعية يعني ولا كرها؟ يعني هي مجبرة ولا ده عن حب وهي بتحبه فمن فرط حبها له تقبل قدمه مثلا يعني؟
لا، هو كان حصل مشكلة بينه وبينه، وبعدين هو يعني أجبرني إن أنا أقلع التجر وأجبرني إن أنا أعمل كده.
تمام، حاضر.
طب ده يعني حضرتك بقى يحط رجليه فوق راسي كمان يعني؟ انا
لا كده بقى ممكن. دخل في طور بقى غير محمود. طيب انا ساجيب حضرتك. حاضر ان شاء الله.
طيب ممكن اخد رقم تليفون حضرتك؟
مع الاخوه. اتفضلي. اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا يا اختي.
لو سمحت يا شيخ، ممكن انا عندي ثلاث اسئله متعلقين ببعض، يعني هقولهم سريعا عشان وقت البرنامج.
اتفضلي يا اختي.
لو سمحت، انا لو انا بصلي وحد بيصلي بينا، يعني استمع له ام اقرا الفاتحه؟ مع العلم ان هو لو ما قريتش الفاتحه يعني القراءه الصلاه مش نافعه، يعني مش
نافعه. حاضر، يعني قراءه الامام للمأموم مش كده؟
ايوه. حاضر. ايوه. ولو سمحت، وانا بصلي كل يوم بقيم الليل يعني بجزء من المصحف، ففي اثناء ما انا بصلي بتيجي آية السجدة، فاسجد فيها ولا اعمل ايه واقوم اكمل صلاتي؟ وبتبدا سورة تانية وانا في السورة، يعني في السورة، فبتبدا معايا سورة بخلصها وبتبدا سورة تانية اقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم وانا خلصت القراءة، ولا اكمل على طول؟ والسؤال الثاني، وانا بصلي في سورة بتيجي يعني بس سمحت خلاص متشكره.
براحتك خالص. اتفضلي. السلام عليكم. معايا اتصال؟ استكمل؟ ماشي. ماشي. طيب. يبقى كما قلنا أيها الإخوة، ينبغي للإنسان أن يكون له خبيئة من عمل صالح حتى يعني يستطيع أن يتضرع إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح إذا نزلت به نازلة أو ألمت به ملمة. وفي الدعاء أمرنا الله عز وجل أيضا بالإخبات له والدعاء خفية له سبحانه وتعالى، فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية سبحانه وتعالى. ولذلك كان عقبة ابن عبد الغافر يقول: دعوة في السر خير من 70 في الجهر. يبقى الإنسان يتضرع لربنا سبحانه وتعالى أيضا كذلك في خلوته، هذا أولى. لأن الإنسان أحيانا في بعض الأحيين الدعاء بينتاب شيء من الرياء وشيء من العجب، لا سيما مثلا في رمضان تلاقي الناس بقى تدعو ويبكي ويتباكى، حتى إيه لم يبكي يعني بيتباكى يفتعل البكاء. لا، الدعاء في السر أفضل من الدعاء في الجهر، هذا في بعض الأحيان. وكذلك في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل تطوعا في بيته خير من صلاته في مسجده ب25 درجة. يبقى الإنسان كذلك كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم قدرا. الإنسان يحاول بقدر المستطاع أن هو لا يجعل بيته كالقبر، بل يدخر جزءا من صلاته اللي هي صلاة النوافل يعني في البيت، يعمر بها هذا البيت ويضيء بيته بهذه النوافل بقدر المستطاع. وكان محمد بن أسلم الطوسي رحمة الله عليه، هذا الرجل دخل بيته فأصلح ما بينه وبين الله، فأصلح الله ما بينه وبين العباد، لذلك لما مات صلى عليه 1000 و1100 ألف. تخيل انت 1,100,000 صلوا على الرجل ده. ليه؟ زي ما قلت، هذا العبد أصلح ما بينه وبين الله فأصلح الله ما بينه وبين عباده. يبقى الإنسان يحاول قدر استطاعته أنه يدخر عملا صالحا يكون هذا العمل خبيئة له بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كثرة ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه وتعالى. طيب، عم الحج بيسأل سؤال بيقول إنه هو بيروح صلاة الفجر قبل الصلاة بحوالي ساعة تقريبا، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يزيده حرصا، اللهم آمين. لا شك أن هذا أمر محمود، لأن هذا الوقت وقت مبارك، وهو وقت نزول رب العالمين سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فهذا وقت مبارك، وقت مشهود، وكما قال سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى هذا وقت مشهود تشهده الملائكة، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يحضرون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. واضح ازاي؟ فهذه صلاة مباركة، وهي مشهودة ايضا كما قلت تشهدها الملائكة. والذي يصلي الفجر هذا في ذمة الله كما قال صلى الله عليه وسلم، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. فأسأل الله أن يبارك فيه عم الحج وأن يسلمه وأن يحفظه. هو بيقول أنه بيصلي بروح المسجد قبل الفجر بساعة، فبيصلي 4 ركعات أو 6 ركعات. أسأل الله أن يبارك فيك، فأنت عم الحج الذي تفعله أمر محمود إن شاء الله عز وجل، لكن برضو اجعل لبيتك قدر من صلاتك. وكذلك عليك أن حضرتك بقدر المستطاع تحاول أن توتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا بقدر المستطاع. طيب، وأبي أرض بيقول أنه هو بعد أذان الفجر بيصلي 4 ركعات أو 6 ركعات. لا، ده مش هينفع، هذا لا يصلح، لأن هذه العبادات الأصل في العبادات التوقف حتى يأتينا نص أو دليل يبيح لك أن تصلي هذه الصلاة. طيب، نحن ليس عندنا نص في أن الإنسان يصلي 4 ركعات أو 6 ركعات بعد أذان الفجر، بل الذي ورد أنهما ركعتان كما قال صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر اللي هي السنة بتاعت فجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، صل. السلام عليكم.
ألو.
أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا اختي.
اكلم الشيخ.
انا مع حضرتك يا اختي، تفضلي.
بقول لك يا شيخ بالله عليك، انا في ابتلاء، في ابتلاء جامد يعني، انا مش عارفه اعمل ايه مع جوزي، بيعمل علاقات بره نسائيه بتوصل للحد اللي هو حد الفحش والزنا، وانا بعرف ده بقالي سنتين، مش عارفه اعمل معاه ايه، وانا في نار مش عارفه اعمل معاه، وعايشه معاه بالعافيه.
حاضر يا اخي،
فانا قول لي اعمل ايه،
حاضر،
اتصرف ازاي.
حاضر حاضر،
شكرا.
وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا، السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
اهلا،
بارك الله في عمرك.
الله يرضى عن حضرتك يا رب، ربنا يسلمك يا رب.
بقول لك لو سمحت، في حاجه،
في حاجه ايه، في حاجه ايه يا حاجه؟
بقول لك في حاجه تعباني نفسيا، مخلياني حاسه ان انا كل حاجه حلوه ترضي ربنا عليا بعملها، بحس ان هي، بحس ان انا رياء يعني. يعني لو عملت اي حاجه
يعني
حلوه،
كل حاجة, حاجه يعني الحاجه دي بتعك عليك صفوك يعني.
لا يعني مثلا ايه، لو انا قاعده بسبح لربنا الاقي حد تقول في ودني ايوه سبحي لربنا، خلي الناس تعرف ان انت كويس، هو اصلا محدش شايفني وانا بعمل حاجه زي كده. او مثلا لو بعمل الناس حلو حاجه تقول لي ايوه عامل الناس حلو عشان الناس تعرف ان انت كويسه، او بصلي يقول لي نفس الكلام، فانا مستغربه من كده، خايفه لا يكون رياء مني.
حاضر.
فانا قلقانه والله.
حاضر.
ومعلش في أسئلة تانية، معلش ممكن؟
أموري، اتفضل اتفضل أموري.
بص، هو سمعت يعني من الناس معلومة كده، فعايز أتأكد منها.
مين؟
سمعت معلومة من الناس،
اتفضل.
بيقولوا إن لو الراجل مع بعض يعني لازم أن يكونوا مغطيين.
طيب حاضر،
ماشي؟
حاضر،
شكرا.
حاضر، طيب حاضر يا حبيبي. طيب، فعم الحاج كما قلت لحضرتك، الأصل في العبادات التوقف، وينبغي أن حضرتك أي إنسان عامة يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد إلينا أنه صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ركعتين اللي هي السنة بتاعت الفجر. فالأصل أن الإنسان يستمسك بذلك الغرض الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد المسيب رحمة الله عليه رأى رجلا يصلي بعد الفجر أربعا، فقال له سعيد، أو صلى ركع، رأاه يصلي ركعتين بعد الفجر، فقال له سعيد أتصلي الفجر أربعا؟ قال لا، قال إنما أزيد من صلاتي، أي يعذبني الله على الصلاة؟ هو أنا أعمل حاجة غلط؟ ما هو زي برضو كتير من الناس بيجي يعمل شيء مخالف للشرع، أو شيء ابتدعه من تلقاء نفسه أو من عندياته، بيجي يقول لك يا عم الشيخ إحنا بنعمل حاجة غلط، يا عم الشيخ ده إحنا بنقرأ قرآن، أو بيعمل حاجة غلط يعني، فمثلا يقرأ القرآن في غير محله، أو بيصلي في غير محله، يا عم إحنا بنسبح رب، ماشي، دي أشياء محمودة، لكن المشكلة في الوضع الذي أنت فيه الآن. يقول لك إحنا بنعمل حاجة غلط، ده إحنا بنصلي، وإحنا بنعمل حاجة غلط، ده إحنا عم بنذكر ربنا، هو ذكر ربنا غلط، أو الصلاة يا عم حرمت كل حاجة حتى الصلاة حرمتها؟ لا، مش كده الوضع، مش كده الأصل كما قلت في العبادات التوقف، واضح إزاي؟ طيب، فهذا الرجل قال له يا أبا محمد أي يعذبني الله على الصلاة؟ أنا ما حاجة غلط، ده أنا بصلي لربنا يا جدعان، ده أنا بصلي ركعتين بعد صلاة الفجر، هو ما حاجة غلط؟ أي يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، إنما يعذبك الله على خلافك للسنة، بس هي دي ببساطة كده. ربنا مش يعذبك عشان بتصلي، لا، يعذبك لأنك أنت أتيت بشيء ابتدعته من تلقاء نفسك أو من عندياتك. والأصل كما قلت في العبادات التوقف، حتى يأتينا نص أو دليل يقول لك صلي أو لا تصلي. طيب، وكما قلت نحن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من ركعتين اللي هما ركعتين الفجر، فالأصل أن الإنسان يمتثل ذلك. فحضرتك صلاتك بعد الأذان أربع ركعات أو ست ركعات، لا ده مش هينفع من الحج، صلي ركعتين بس وانتظر، مكث مثلا في مصلاك، استغفر ربنا، قرأ قرآن، سبح، ادعي، أي حاجة من هذه الأشياء. أسأل الله أن يبارك في عمرك يا رب. طيب الأخت أمة الله بتسأل، بتقول زوجها بيأمرها إن هي تقبل قدمه غصب عنها، وبتقول إن هو وضع رجله على رقبتي. طيب طبعا أنا لما سألتها عن السؤال هل أنت تفعلين هذا طواعية أو حبا أو شدة امتثال أو شدة مثلا ديانة عند حضرتك لهذا الزوج، فقالت لا ده حصلت مشكلة فهو أمرها أن هي تسجد له، أو عفوا أنها تقبل قدمه. طيب هو ورد الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، بس ده كما قلت المرأة تفعله طواعية، المرأة تفعله بحب، تفعله لأنها تعرف قدر الزوج، مش ان هو غصب عليها ان هي تبوس رجله، لا ده في شيء من الإذلال. لا العلماء يا اخوانا، ابن عبد البر ذكر في كتاب التمهيد ان تقبيل اليد، تقبيل يد العالم هي السجدة الصغرى، ده تقبيل يد العالم، مع ان العالم فضله معروف جدا، وطبعا ابو سعيد الاعرابي له جزء في تقبيل اليد. لسنا الان في يعني في تمحيص ذلك الامر، هل هو جائز ام غير جائز، لكن انا بتكلم في ايه، اتكلم في ان هذا الامر، هذا الفعل لو ان المرأة تفعله من شدة او من فرط حبها لزوجها، نعم يبقى نقول لها جزاك الله خيرا، زادك الله برا بهذا الزوج، لكن هو ان هو يغصبها ان هي تسجد له، عفوا ان هي تقبل قدمه، ده لا يحل، لا يحل. لكن زي ما قلت لو فعلته المرأة ديانة لعظم حقها لهذا الزوج وحبا وكرامة له، كرامة ونعمة عين، لكن هي تبقى مغصوبة عشان حصل بينهم مشكلة وقال لها لا بوس رجلي، او بعدين بتقول لما جه بوس جت تبوس رجله، طبعا هي جزاها الله خيرا ان هي امتثلت برضه، ان هي عملت كده عشان برضه ايه الحياه تمشي والبيت وكلام زي كده، ومع ذلك ان هي لما جت تبوس رجله راح حط رجله على رقبتها على ظهرها او على رقبتها، طبعا هذا لا يحل. اسال الله ان يهديه، اسال الله ان يهدي هذا الزوج، لكن الذي فعلته طبعا ان كان كما قلت من باب البر ومن باب عظم حق الزوج أو معرفة حق الزوج فهي مأجورة على ذلك، لكن الذي فعله هذا الرجل إن هو أخضعها وأجبرها على تقبيلها لقدمه، هذا لا يحل، لا يحل، وأسأل الله أن يهديه. طيب الأخت بقى أمة الله بتسأل بتقول إن هي بتصلي وراء حد يعني، وهي بتصلي فبتقرأ الفاتحة وهي ما قرأتش يعني أو كده. طيب مسألة بقى قراءة الفاتحة للمأموم، طبعا مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم، طبعا يرى الشافعية ورواية عن الإمام أحمد بوجوب القراءة، وجوب قراءة المأموم للفاتحة، إذ إنهم يرون أن المأموم إن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة، استنادا على حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي الحديث الآخر من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فكان بعض الصحابة يصلي خلفه فكان ينازعه القراءة، فقال فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من ذا الذي يخالجني سورتي. هذه نصوص تدل أو استدل بها الشافعية وغيرها من الأدلة يعني على مسألة وجوب قراءة القرآن للمأموم، على الإمام والمأموم والمنفرد، كما انتصر لذلك الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه الموسوم بالقراءة خلف الإمام، وأنا كنت حققت الكتابة لله الحمد ومطبوع منذ عدة سنوات. كما قلت البيهقي أو جمهور الشافعية يعني يرون الوجوب، يرون وجوب القراءة، لكن ربما يكون أعدل الأقوال في ذلك هو قول المالكية أو الإمام مالك أنه قال إذا قرأ فأنصت وإذا سكت فقرأ. وفي حديث سامرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان للإمام سكتتان فابتدروهما، السكتة اللي هي بعد الفاتحة والسكتة اللي هي قبل الركوع، لكن طبعا هذه سكتة خفيفة لا تحتمل أن الإنسان يقرأ فيها. أو في الحديث الآخر أن السكتة اللي هي بعد التكبير. طيب استدل المخالفون أو أهل العلم ممن خالف الشافعية في ذلك على استندوا على حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه لما دخل المسجد فوجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد وهو عفوا راكع، فدب ساجدا مذ أن دخل من باب المسجد. أول ما دخل باب المسجد لقى النبي راكع فرح راكع ورح ماشي للصف وهو راكع. ومع ذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل قال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، وفي اللفظ الآخر ولا تعدو. قال لك لو كان النبي يأمر بمسألة وجوب القراءة لكان أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة أو أن يعيد الركعة لأنه لم يقرأ بالفاتحة. ليه؟ لأن أول ما دخل المسجد لقى النبي راكع، إذن فما فيش مساحة أصلا نقرأ فاتحة، ده هو النبي راكع فهو المفروض راح ركع على طول، أول ما دخل المسجد راح ركع على طول ودخل الصف وهو راكع. فهذا كما قلت يستدل به العلماء الآخرون على أن هذا الأمر ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب، ولكن الأمر كما قلت من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والأصل في ذلك كما قال الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب هي برضو الأخت بتسأل السؤال الثاني، بتقول إن هي بتصلي بالليل بجزء، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك يا رب، فهذا هو شرف المؤمن الحق كما قال عليه الصلاة والسلام وشرفه قيامه بالليل. بتقول إن هي بتقرأ بالليل بجزء من القرآن وبتقرأ السجدة، فهل تسجد أم لا؟ إن سجدت فخير وإن لم تسجدي فلا شيء عليك، لكن الإنسان يسجد لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام وَلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفْعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئًا. فالسجود إن كان في المكنة وفي الاستطاعة لا بأس به، يكون شيئا حسنا. طيب الواحد مثلا مش عايز يسجد لا بأس، الصلاة صحيحة ومفيش أي حاجة خالص، ربنا يبارك فيك يا أختي. طيب بتقرأ، بتقول برضو لما هي بتقرأ مثلا فبتختم الصورة فبتقرأ بصورة ثانية، هل تبسمل أم لا؟ لا تبسملي لا بأس، لا بأس بالبسملة، الصحابة ما كانوا يعرفون ختام الصورة إلا بالبسملة في الصورة التي لا تلي في الصورة التي تليها. واضح ازاي؟ طيب فالبسملة يعني يستحب الإنسان يقرأ، لكن مسألة بقى الجهر بالبسملة ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذا خاص بفاتحة الكتاب. طيب الأخت بتسأل بتقول أنا في ابتلاء شديد، زوجي له علاقات نسائية والأمر يصل إلى حد الزنا، أسأل الله أن يهديه وأن يهدينا وأن يصلح حاله وأن يصلح حالنا وأن يرده وأن يردنا إليه ردا جميلا، أسأل الله أن يهديه. نصيحتي لك اصبري عليه ويعني عظيه إن كان هذا الرجل، إن كان هذا، هي بتقول طبعا بتقول بقالها كذا سنة على الوضع ده، انصحي والله إن استجاب فبها ونعمة وإلا خلاص، إن كان بهذه المثابة يعني، لكن أنت اصبر عليه انصحيه عظي نقوله ده ما ينفعش وإن هذا يعني أمر لا يحل ولا يجوز شيء من هذا القبيل يعني، لأن لا شك طبعا أن الأمر جلل، الأمر جلل، أسأل الله أن يهديه، لكن إن استمر على حاله خلاص، يعني هذا الرجل لا يؤتمن، لا يؤتمن، فأنت التمسي أمرك وشوفي طريقك يعني. طيب الأخت أمة الله بتسأل سؤال، بتقول إن هي تعبانة نفسيا جدا، حاجة تعبها نفسيا جدا، بتقول ان هي كل ما تعمل حاجه في حاجه تيجي تقول لها، مثلا بتسبح ربنا، في حاجه تيجي تقول لها انت بتسبحي ربنا عشان الناس تقول عليكي انت كويسه، او مثلا بتعامل الناس كويس، فالناس حاجه تيجي تقول لها انت بتعملي كده علشان الناس تقول عليك انك انت طيبه وانك انت كويسه. لا تصغي الى ذلك يا اختي، هذه وساوس شيطانيه. ليه؟ ما هو الشيطان مش قادر على الانسان، فيعمل ايه؟ يثبته عن العمل، يقول له لا انت بتعمل كده عشان الناس تقول عليك انت كويس، يعني انت بتعمل كده عشان ليه بقى؟ ما هو العبد الانسان هيعمل كده هيمتنع، يقول لك لا خلاص يا عم انا مش هسبح، لا يا عم خلاص انا مش عامل الناس كويس، لا يا عم مش هروح اصلي عشان الناس، لما اروح اصلي نفسي مثلا تيجي تقول لي انت رايح تصلي كده عشان الناس تقول عليك انت رايح المسجد وجاي من المسجد، يعني انت راجل ما بتسيبش الصلاه والكلام ده، ما هيعمل ايه؟ هيبطل صلاه. لا طبعا، لا تصغي إلى هذه الوساوس الشيطانية، الإنسان إنما يعامل ربه سبحانه وتعالى بهذه المعاملة. ليه؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنا عارف كويس جدا من نفسي إن الحمد لله لا أعبأ لا بثناء الناس، لا بمدحهم ولا بذمهم، إنما أنا أعامل ربي سبحانه وتعالى. فأنا مسألة الرياء ومسألة العجب دي ليس لها مدخل إلى قلبي، خلاص اعمل اللي أنت عايزه. واضح ازاي؟ ليه؟ لان كما قلت هذه وساوس من الشيطان يحجب الانسان عن مسيره الى الله عز وجل. يجي الشيطان يوسوس للانسان يقول له انت بتعمل كده عشان الناس تقول عليك كذا؟ لا طبعا. ليه؟ لان كما قلت هذا الذي يريده الشيطان من الانسان، ان يحجبه وان يحجزه عن مراض الله تبارك وتعالى بهذه الوساوس. ليه؟ ليخليه يمتنع بقى عن هذا المعروف وعن هذا الخير وعن هذا البر، وهذا الذي يريده الشيطان. هو الشيطان عايز كده، الشيطان احيانا ما يكونش قادر على الانسان فبيعمل ايه؟ يقعد بقى يوسوس له. لكن الحمد لله طالما الانسان عارف من نفسه كويس ان هو انسان الحمد لله لا يفعل هذا رياء الناس، اذا فلا عليك، لا تعبأ بهذه الوساوس. والله عز وجل يقول فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. أما الإنسان المرائي فهذا عمله باطل، عمله حابط أصلا. ليه؟ لأنه أشرك مع الله عز وجل غيره. أحيانا بعض الناس ممكن يتعبد لربنا سبحانه وتعالى ببعض الأشياء لكي يطرب بثناء الناس، هو عايز يسمع الناس تقول عليه، الناس بتقول عليه الإنسان تقي والإنسان فاضل. ليه؟ لأنه بيعمل كده أصلا رئاء الناس مش لله، لا يفعل هذا لله، إنما يفعل هذا لكي يطرب بثناء الناس، فهذا لا شيء له، لا شيء له. لكن أنت لا تستسلمي لهذه الوساوس، وأقبلي على ربك سبحانه وتعالى، وأكملي واستكملي ما أنت عليه أو ما أنت فيه. لا تستمعي إلى نفسك، إلى نفسك الأمارة، ولا تستمعي لهذه الوساوس الشيطانية، لا 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 خالص. وعليك أن تستعيني بالله تبارك وتعالى على درء هذه الوساوس، ونسأل الله أن يسلمك. لو معك صلاة الحاج عدان قول ألو. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله حاجة.
يا رب يخليك. أنا محمد من بني سويف.
أهلا وسهلا محمد، أهلا وسهلا حضرتك، الله يعز حضرتك يا رب، ربنا يسلمك يا رب. أموريني
انا دلوقتي متجوزه ومعايا 4 اولاد.
اي
معايا متجوزه.
طب ممكن تسمعيني من ممكن توطي تخفضي صوت التلفزيون؟
ماشي ماشي
اسمع حضرتك.
وبعد كده انا جوزي لقيته متجوز عليا بعد 8 سنين وجايب 3 اولاد. واتفاجئت بعد 8 سنين.
يعني اتجوز عليك بعد 8 سنين
ولا هو 8 سنين؟
بس
فانا مش قادر اسامح ولا قادر اغفر، هو مصر ان هو يخليها ويظلمني، ما كانش بيعاملني كويس ولا كان مديني حقوقي ولا كان بيسال عليا ولا الكلام ده كله.
حاضر.
بس كده، فانا مش عارفه انا دلوقتي اعمل ايه، اتصرف ازاي واعيش ازاي واكمل معاه ازاي.
حاضر.
وما كانش بيعاملني حلو خالص، ولا كان بيقعد معانا ولا كان بيسال فينا، زي التانيين واتفاجئت بعد 8 سنين.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا. يا مرحبا بالشيخ.
بارك الله فيك.
الله يعز حضرتك تأمرني.
الله يخليك الأمر لله. أنا كنت بسأل بس حضرتك عن
ممكن حضرتك تعلي صوت شوية من فضلك؟
بسأل حضرتك عن حكم الأخذ من اللحية.
حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام الله وبركاته.
حياك الله يا عمي.
ازيك يا عمي الشيخ محمد؟
يا مرحبا عمي الحبيب، اهلا وسهلا.
ازاي الاحوال؟
الحمد لله تمام الحمد لله. امورني
تفضل. فضيلتك سؤال؟
ليست لي فضيله، قل على طول.
كان في واحد يعني بيقول ان فكان في واحد يعني بيقول ان انا عايز ابنك يخرج 3 ايام معانا. فهو ابني قال لي انا عايز اخرج 3 ايام مع جماعه التبليغ.
تمام.
قلت له لا وكده صلي وحافظ على الصلاه.
السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا.
لو سمحت يا شيخ عندي شويه اسئله.
شويه؟
ايوه.
طب هاتي شويه من الشويه.
اول سؤال، انا موظفه بس يعني ايه مش ملتزمة بالمواعيد قوي، يعني لو الشغل مثلا معادنا من 8 ممكن انا اروح 8:30. هي ممكن المديرة يعني ايه عامله لنا وقت مثلا لغاية 9. وممكن برضو ان انا اروح بدري شوية. تاني سؤال، انا حصل مشاكل بيني وبين حماتي فاكتنبتها، مش ان يعني بنزل والسلام وكده، لكن ما عادش معايا العلاقه بتاعتي ما عادش معايا زي الاول. اي اسم من ده؟
حاضر.
تالت حاجه برضو، انا سلفتك واتعملت معايا مشاكل فاقتصرت برضو على السلام. عودت المشاكل تاني فما عادش حتى بقول السلام. ده برضو غلط ولا لا؟
حاضر. حاضر. الأخت بقى كان لها السؤال الثاني، بتقول تتكلم عن مسألة الجماع، يعني تكون يعني الإنسان بتقول سمعت رأي يعني إن الرجل أثناء جماعه للمرأة يستحب له نكون متغطيا. يعني هذا من باب الاستحباب فقط، لكن الأمر في ذلك على السعة، الأمر في ذلك على السعة، ليس فيه شيء. يعني لا يشترط أن الإنسان يلتحف أثناء الجماع، لكن هذا كما قلت من باب الاستحباب على أساس مسألة الحياء. يعني نسأل أن يرزقنا إياكم الحياء، لكن هذا كما قلت ليس على سبيل الإيجاب أو الوجوب. أن الإنسان ينبغي له ان هو يتغطى اثناء جماعه لامرأته. طيب، الاخت بتقول ان هي متزوجة وعندها 4 اولاد، وزوجها تزوج عليها من 8 سنوات او بعد 8 سنوات يعني من الزواج، وعنده 3 اولاد، وبتقول ان هو كان ظالمني وكان لا يعطيني حقوقي ولا يعاملني معاملة كويسة ولا يجلس معنا وشيء من هذا القبيل. طبعا مسألة التعدد في الزواج هي مسألة على سبيل الاستحباب، يعني مسألة لو أنا ما عددتش هل هذا ينقص من رجولتي أو من مروءتي؟ لا طبعا. وبعدين مش كل واحد يصلح للتعدد، مش أي واحد دماغه هفاة، آسف يعني دماغه مريحة، يقول لك أو هو عايز يضايق المرة فيقول لها راح أتجوز عليك. لا طبعا، المفروض ان الانسان يحافظ على بيته، يحافظ على امرأته، يحافظ على اولاده بقدر المستطاع. واضح ازاي؟ لكن كتير مثلا من الناس او من الرجال هو عايز يضايق المرأة، او مثلا الدنيا ملخبطة معاه اصلا، يعني هو بيته الاولاني مش مستقر ورايح يعمل مصيبة، رايح يتجوز تاني بدون مثلا استقرار البيت الاول. المفروض الانسان يعني يخلي بيته الاول مستقر ويشوف حياته ويشوف اموره ويشوف اولاده، يرضي زوجته بقدر المستطاع، ثم بعد ذلك يشوف حاله التاني ومفيش مشكلة. فهي بتقول ان هو بعد تزوج، فطبعا صعب جدا في هذا الحال ان الرجل يطلق المرأة، صعب ان هو يطلق المرأة الثانية لانه اصبح عنده اولاد، عنده ثلاث اولاد منها كما ذكرت هي. اما مسألة بقى ان هو ظالم لحضرتك ولا يعطيك حقوقك ولا يعاملك معاملة طيبة ولا يجلس معك، فهو في ذلك رجل ظالم ورجل آثم. المفروض الإنسان يكون عادلا، طالما أنك أنت ارتضيت أن تعدل فينبغي عليك أن تعدل كما قال الله عز وجل اعدلوا هو أقرب للتقوى. لكن لا يجوز له أن هو يعني يحسن إلى امرأة ويسيء إلى أخرى، لا، المفروض يكون في شيء من العدل. أسأل الله أن يهديه. لكن طبعا لا يصلح طبعا ان حضرتك برضو يعني تقولي، حضرتك بتقولي ان مش عارفه تعيشي، لا طبعا اصبري اصبري وحافظي على بيتك وحافظي على اولادك برضو. يعني لا شك ان مساله الزواج امر قد يبدو صعبا على المراه، لكن المراه ان استحضرت ان هذا يعني شرع الله خلاص لا عليك الا التسليم، وما توش بقى لا اصلا مش قادره، لا اصلا ما اقدرش، لا مفيش حاجه اسمها مش قادره وحاجه ما اقدرش، اصل ده شرع. يعني شرع يعني ربنا لن يكلف الانسان ما لا طاقه له به، لكن المفروض المراه يكون عندها شيء من الديانه، لا سيما وان طبعا الوضع الان يعني في حوالي 10 مليون عانس تقريبا او مطلقه، فالرقم فائق، رقم كبير جدا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك في الصحيح، قال تقمص حتى يكون للقيم الواحد 40 امرأة، الراجل قصاده 40 واحدة. هذا كما قلت يعني إيه من أشراط الساعة، ونسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم. طيب أخونا الكريم بيسأل عن حكم الأخذ من اللحية. الأصل في هذه الفريضة اللي هي اللحية قوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، وفي اللفظ الآخر أرخوا اللحى، وفي اللفظ الثالث أطلقوا اللحى. كل هذه الألفاظ تدل على الوفرة على الإطلاق، مش إن الإنسان يحلق لحيته. كثير من الناس يعني صلى الله عليه وسلم وأن يحفظنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على ديني حتى نلقاه، كتير جدا مثلا بعض الأوضاع وكده تلاقيه بقى خفف لحيته خالص وعايش يعني كده، لا، المفروض الإنسان يفخر بدينه ويعلم أن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس رضي الله عنه قيل له كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته. تخيل ان هم شايفين لحية النبي من وراء، ليه؟ باضطراب لحيته بتتحرك عليه الصلاة والسلام. هذا كما قلت انما يدل على الوفرة، فلا يجوز للإنسان ان يأخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضها، لانه ورد حديث باطل موضوع اللي هو اخذ اللحية من عرضها، هذا لا يحل، لا يحل للإنسان إلا طبعا إيه لضرورة بقى ملحة أو ضرورة قصوى. أما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه فكان يفعل ذلك في النسك في الحج، لأنه يرى أن هذا كله شعر، فالإنسان يأخذ في النسك من كل شعره، فهذا فعل عبد الله بن عمر، لكن معنى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أوجب وهذا الأولى بالاتباع. واضح إزاي؟ وورد عن عائشة، وإن كان الأثر فيه كلام عن عائشة، يعني أنها كانت تقسم وتقول والذي زين الرجال باللحى. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته. فالإنسان ينبغي عليه أن يمتثل وأن يتمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ويتمثل فعله عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن يرزقنا لكم اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. طيب عمي الحج بيسأل بيقول واحد قال لي أنا عايز ابنك يخرج معنا 3 أيام وأنا قلت له لا أنت يا ابني إيه حافظ على صلاتك وكلام زي كده. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يحفظ يعني أسأل الله أن يبارك في هذا الولد وأن يرزقك بر هذا الولد. الإنسان ينبغي عليه أن يتعبد لله عز وجل بما شرعه. والإنسان ينبغي كذلك أن يتعلم أمور دينه. فإذا تعلم أمور دينه ينبغي عليه أن يعلم. واضح إزاي؟ والإنسان عليه بخاصة نفسه أن ينجو بنفسه. واضح إزاي؟ فهذا هو الأولى وهذا هو الأحسن. مسألة بأنه يخرج 3 أيام وكلام زي كده يعني خليه يتعلم أمور دينه الأول وبعد كده يبقى هو ينطلق بقى في الدعوة إلى الله. ينطلق في الدعوة إلى الله ما لناش علاقة بالإيه؟ بأي حاجة تاني. ونسأل الله أن يعلمنا وإياكم يا رب اللهم آمين. لكن إخواننا من أهل التبليغ وناس أفاضل من 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 أفاضل الناس ومن خيار الناس ولهم جهد مشكور ومبذول في رجوع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى وهم من أحرص الناس على الناس وكذلك هم من أفضل الناس خلقا ومن أحرصهم على سنة رسول الله وكذلك هم يسعون سعيا حثيثا جدا في تعليم الناس وفي رجوع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى يعني لهم نشاط وجهد مشكور. أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا. طيب الأخت بتقول أنا موظفة ولا ألتزم بالمواعيد مواعيد العمل يعني وأحيانا بتتأخر عن الوقت المقرر يعني لو مثلا الساعة 8 أو 8:30 بتروح الساعة 9 أو ما شابه ذلك يعني وبتقول إن المدير عارف الكلام ده فأحيانا بيصل اتصل مثلا الساعة 9 أو كده والمديرة ليس عندها اعتراض وإن كان هذا الأمر لا يضر بالعمل ولا بمصالح الناس وأذن في ذلك أو كانت مديرة العمل على علم بذلك فلا بأس ماشي. لكن لو كان هناك مفاسد مترتبة وتعطيل لمصالح الناس وما شابه ذلك فلا لا تفعلي. وأسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك يا رب. طيب برضو بتقول إن هي حصل مشاكل بينها وبين حماتها فهي يعني إيه انعزلت وخدت ركني وبدأت يعني إيه تتعامل معها سلام سلام فقط يعني. لا بأس بذلك لا بأس إن كان هذا الاختلاط والمداخلة والمتاخمة سيتولد عليها شيء من المضرة أو شيء من المفسدة فلا عليك أن تمتنعي عنها أو أن تبتعدي عنها ويكفيك فقط كما قال عليه الصلاة والسلام ولكن لهم رحم سأبلها ببلاء يعني يكفيك السلام فقط. لكن بقى مسألة المداخلة لا طالما أنه يتولد عليها مفسدة أو أمر مضر بك أو بحياتك أو ما شابه ذلك لا فيكفيك فقط انك انت تصليها صلة خفيفة. لكن مش لازم بقى احنا نبقى مع بعض في كل حاجة وراح عند حماتي وجي عند حماتي ونزل عند حماتي وحماتي قالت له لا طالما سيتولد على ذلك مفاسد لا. اسأل الله ان يصلح احوالكم يا رب. حاج عدنان احنا معنا اتصالات ولا معنا وقت ولا معنا ايه تبعت حبة ماشي. الله السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا يا اخي
وبركاته.
مرحبا انا اسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ محمد.
الشيخ محمد معاك يا حاج.
طيب عاوز اسالك سؤال يا شيخ محمد.
تأمريني يا حاج تحت امرك.
طيب انا كنت عامله جمعيه عشان نطلع بها الحين
ما شاء الله
والاخر عيالي عندي واد مكسور وعندي واد تعبان وقلت حندهم لهم حرام ولا حلال؟
انت حجيتي قبل كده يا حاجه؟ ها؟
لا والله ما رحت هم يسمى وانا مربياهم يسمى والحمد لله.
تمام يعني انت ما رحتيش وديت الفلوس للاولاد؟
نعم.
انت ما رحتيش يا حاجه الحج وديت الفلوس للاولاد؟ قطع الاتصال ولا ايه؟ قطع؟ طيب ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا اختي اتفضلي.
ربنا يبارك فيك يا شيخ يا رب ويجازيك عن
خير. الله يعز حضرتك يا رب. سلامك.
بقول لحضرتك انا عندي سؤالين هقولهم بسرعه.
اتفضل.
ممكن لو سمحت او ممكن حد يتكلم معايا في حاجه عاديه يعني بس بيني وبينه وما يقوليش يعني ما قاليش ما تقوليش لحد ولا حاجه عادي يعني. وانا كلمت فيها حد تاني انا ابقى كده بخون الامانه.
حاضر.
والسؤال الثاني لو سمحت وانا كاي يعني ازاي اخشح في صلاتي يعني.
حاضر.
ولو سمحت اخر سؤال يعني انا لما بسمع عن ايه فيها عذاب او يعني اتذكر القبر او كده يعني قلبي بيتخلع مني فهل ده درجه يعني من الايمان ولا ده شيء عادي؟
حاضر حاضر حاضر. حاضر. برضو الأخت كانت سألت سؤال برضو بتقول إن سلفتها عاملة معايا مشاكل فبتقول إن هي غلطت وما شابه ذلك غلطت فيها أو كده يعني. فهل لو هي مثلا بعدت عنها هل في مشكلة؟ لا بالعكس ده هذا الذي ينبغي أن يكون. طالما إن في مشكلة ستأتيك من هذه المرأة أو من هذه الجهة عامة لا أغلقي هذا الباب ويبقى لك دينك ويبقى لك بيتك وتبقى لك أخلاقك. لكن طالما أن الأمر مثلا مداخلتك مع سلفتك تولد عليها مشاكل أو سيترتب عليها مشاكل لا اعتزلي ذلك وعليك بخاصة نفسك وعليك ببيتك عليك ببيتك وعليك بأسرتك وعليك بزوجك وعليك بخاصة نفسك. أصلحي ما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. لكن مش لازم بقى أنا أتدخل مع حماتي وتدخل مع سلفتي وتدخل مع أخت جوزي حتى شأن كده. لكن هذا يكفيك فقط السلام وحسب. طيب الحاجة أو من الحاجة بتسأل سؤال بتقول إن هي كانت عاملة جمعية علشان تروح تحج بيها. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك. بتقول إن ولدها ابنها اتكسر والتاني تعبان فهل ما فعلته يعني صحيح أو كده الانقطاع الاتصال انقطع يعني. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك يا رب. حاجة بتقول إن هي ربتهم أيتام وكده يعني. أسأل الله أن يجرك أجرا حسنا يا رب اللهم أمين. أنت يعني ما فعلتيه هذا في ميزان حسناتك من حسن تربيتك لأولادك ومن إقامتك على تربيتهم وعلى حسن تربيتهم وعلى رعايتهم أنت مأجورة على ذلك. وأسأل الله أن يجرك أجرا حسنا على ذلك وأنت إن شاء الله عز وجل تفيدين بهذا العمل على ربك سبحانه وتعالى وهو يكافئك أفضل المكافأة سبحانه وتعالى. فأنت مأجور على ذلك. مسألة بقى أنك أنت الفلوس الجمعية صرفتيها على الأولاد على ابنك المكسور وعلى ابنك التعبان أنت مأجورة بذلك وأنت مأجورة أيضا بالحد إن شاء الله عز وجل. الله عز وجل يكتب لك الحجر بأجر كامل. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهي عملت الجمعية علشان تطلع بها الحج. أسأل الله أن يكتب لك الأجر كاملا مكملا. وقال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. فالعبد من كرم الله عز وجل وجوده وإفضاله وإنعامه على العبد أنه يكتب له الأجر كاملا مكملا إن اعترت العبد علة. لكن إن كان العبد في فسحة من حياته ومن أموره ولم يحج فلا شك أنه آثم لا شك أنه آثم. لكن أنت في هذه الحال أنت مأجورة إن شاء الله عز وجل لأن العلماء ذهبوا إلى أن الحج على الفور وليس على التراخي. الحج على الفور. من كانت عنده زاد وراحلة ولم يحج فلا شك أنه آثم. واحد معه فلوس وما عندوش أي مشاكل لا مشاكل صحية ولا مشاكل بدنية ولا مشاكل أي مشاكل ما عندوش أي حاجة خالص ومعه فلوس وربنا موسع عليه وهو في صحته وهو كويس جدا ومع ذلك لم يحج لا شك أنه آثم. هو آثم. لكن أنت في هذه الحالة حجة أنت مأجورة إن شاء الله. أسأل الله أن يجرك أجرا حسنا. الأخت بقى لما طلاب تسأل بتقول إن هي مثلا بتتكلم مع حد والحد ده كلامها كلام خاص يعني وهو في الحوار ما قال لهاش مثلا أو الأخت لم تقل لها لا تتكلم بهذا الكلام أو هذا الكلام ما أنا أخصك به أو هذا الكلام لا يخرج من بيننا لم تتكلم بهذا الكلام وهي بطريقة عفوية تكلمت مع أحد الناس، فهل هي في ذلك آثمة؟ إن كان ليس هناك شيء من التنبيه وأنت تكلمت لا بأس، لكن الأصل أن المجالس بالأمانة، المفروض أن أي حد كلمني كلام أنا لا أتفوه بهذا الكلام ولا أتكلم به مطلقا، لأنه كما قلت المجالس بالأمانة، أي حد كلمني كلام المفروض أن أنا ما طلعش الكلام ده بره حتى ولو الشخص ده لم ينبه عليه. لكن لو الأمر كلام عادي جدا وكلام مبذول وكلام مش أدنى مشاكل خلاص، لكن الكلام بقى لو فيه شيء من الخصوصية أو شيء من الأمور اللي هي داخلية لا يحل الإنسان أن ينقلها حتى ولو أن الشخص الآخر لم ينبه على ذلك، طالما أن هي أمور خاصة وأمور يعني إيه لا تحتمل الكلام يعني. وأسأل الله أن يبارك فيك وأن يزيدك هدى يا رب، اللهم آمين. طيب هي بتسأل بقى عن كيفية الخشوع في الصلاة. احنا قربنا؟ طب موضوع الخشوع ده طويل قوي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آخر ما يرفع من هذه الأمة هي الخشوع، فالإنسان يبقى عليه أن يجاهد نفسه حتى يحاول قدر استطاعه يركز في الصلاة، التركيز في الصلاة العبد يأخذ أجره بقدر تركيزه في الصلاة. قال عليه السلام إن العبد لا يخرج من الصلاة ولم يكتب له من الصلاة إلا ثلثها ربعها خمسها هكذا، إنما يأخذ العبد أجره بقدر تركيزه في الصلاة. طبعا الأمر يحتاج إلى شيء من البسط، لكن ليس هذا ما يحله لأن الوقت خلاص معنا أقل من دقيقة بس، فلعل إن شاء الله عز وجل فيما يستقبل إن شاء الله نبذل لها شيء من الوقت أبسط من كده إن شاء الله. بتقول إن هي بتسمع بعض الآيات فيها عذاب، مثلا عذاب القبر أو آيات خاصة بالنار أو ما شابه ذلك، فبتقول يكاد قلبي أن ينخلع من هذا، هل هذا يعني من أمارات الإيمان؟ نرجو ذلك إن شاء الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالقرآن هذا نزل هداية للناس، ونزل كذلك كما قال الله عز وجل ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالإنسان يحاول قدر استطاعته أن يركز في فيما يتلى عليه من آيات الله عز وجل، ونسأل الله أن يسلمنا وإياكم ونحفظنا وإياكم. قبل أن أختم يعني أسألكم الدعاء لزوجتي، فهي مريضة جدا، فلن نعدم منكم إن شاء الله عز وجل دعوة لها، أسأل الله أن يسلمها وأن يشفيها وأن يعافيها، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله عز وجل أن يلبسها ثوب العافية وأن يسلمها وأن يحفظها. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.